الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآيات الخامسة والثلاثين بعد المئة من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمدح الله سبحانه وتعالى عباده التائبين المستغفرين، فقال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قال كثير من المفسرين: المراد بالفاحشة هنا الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة، الفاحشة هي القبيحة، الشيء القبيح المستقبح، والمراد به يعني كبائر الذنوب. أو ظلموا أنفسهم يعني بصغائر الذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني على الفور يعني يتذكرون ربهم سبحانه وتعالى، ويتذكرون عقاب الله عز وجل لمن عصاه، فيبادرون بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في فضل التوبة والاستغفار، وبيان وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة على من تاب واستغفر. وما زلنا نواصل يعني الحديث عن تفسير الآية الكريمة. فمن الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وهذا الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى، ورواه كذلك الترمذي وغيرهم، وحسنه الإمام ابن كثير رحمه الله. قال يعني هو حديث حسن. فهذا الحديث يبين معنى قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا واستغفروا ولم يستمروا على المعصية. ويعني والحديث بين يعني أن الإنسان يعني لو زل ووقع في معصية لكن تاب واستغفر وبادر إلى الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم زل مرة أخرى فتاب واستغفر، فإنه بإذن الله تعالى لا يكون من المصرين، لا يكون من المصرين. وإنما المصرون هم الذين لا يتوبون ولا يستغفرون. يعني لو أن إنسانا وقع في معصية واحدة ولم يتب منها فهو مصر على المعصية إذا كان لم يتب منها. ولو أن إنسانا وقع في عشرات المعاصي، لكن كلما وقع في معصية تاب واستغفر وندم على ما فات وعزم على ألا يعود، ثم زل مرة أخرى فتاب وندم وعزم على ألا يعود، فهذا ليس بمصر. فإذا يعني الأمر المهم هو أن الإنسان يعني كلما زل بادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. فقوله سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما معنى وهم يعلمون؟ قد قال مجاهد وغيره وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهم يعلمون يعني يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني يعلمون أن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الإنسان يعني إذا زل ووقع في معصية فاستغفر الله سبحانه وتعالى يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. والاستغفار هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب مغفرة الذنوب، والاستغفار يمكن أن يتم بأي صيغة فيها طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أي صيغة يعني ذات معنى صحيح فيها طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فهي استغفار، ولكن الأفضل أن يستعمل يعني الصيغ التي وردت في الكتاب والسنة، يعني استغفار الأنبياء يعني في القرآن الكريم استغفار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كقول آدم عليه السلام وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا استغفار آدم عليه السلام، واستغفار موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، فهذا أيضا من استغفار الأنبياء الوارد في القرآن الكريم. ويعني سيد الاستغفار الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار هو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، أبوء يعني أرجع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، لماذا؟ لأنه يعني مشتمل على الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وإقرار العبد بعبوديته لله سبحانه وتعالى، وفيه الاعتراف بنعمة الله عز وجل وأن الإنسان يعني مقصر في شكر نعمة الله سبحانه، وفيه الاعتراف بالذنب والخطيئة وأن الإنسان قد ظلم نفسه، ثم يعني بيان أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا الدعاء هو سيد الاستغفار. وأدعية الاستغفار يعني كثيرة، ويعني أخصرها يعني أخصر الصيغ يعني أقلها يعني في الكلمات أستغفر الله، الإنسان يقول أستغفر الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بهذه الصيغة كثيرا صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة مفروضة، يعني عندما يسلم من الصلاة المفروضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كان يقولها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والاستغفار من أسباب كثرة الاستغفار من أسباب تفريج الهموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، وطوبى يعني شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، الراكب يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة. فطوبى هذه الشجرة وعد بها من يعني وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، أو وأحيانا يستغفر صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، أحيانا يستغفر صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. فالمقصود يعني أن الآيات الكريمة فيها الحث على التوبة والاستغفار والمبادرة إلى ذلك حتى لا يكون العبد من المصرين على الذنب. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. اغفروا يعني اعفوا عن الناس يغفر لكم، يعفو الله تعالى عنكم. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. وفسر أقماع القول، تعرفون القمع، القمع يعني الشيء الذي يدخل فيه من هذه الجهة يخرج إيه من الجهة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأقماع القول، يعني الذين يستمعون القول ولا يعملون به، لا يعملون به. فشبههم بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، كأنه يمر عليها مر الشراب في الأقماع، يعني أسماعهم تمر عليها المواعظ والأوامر والنواهي ولا يعونها ولا يعملون بها. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع وتوعدهم، قال ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، والويل قيل وال في جهنم، وقيل ويل أي عذاب وهلاك، للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا، يعني يداومون ويستمرون على المعصية لا يتوبون إلى الله تعالى ولا يستغفرون منها، وهم يعلمون يعني هم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ومع ذلك لا يتوبون، يعني يصدون هم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ومع ذلك لا يتوبون ولا يستغفرون ويتمادون فيما هم فيه. طيب ما يعني ثواب الذين اتصفوا بالصفات السابقة اللي هي المبادرة إلى التوبة والاستغفار إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وكذلك أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء في الشدة والرخاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني الذين اتصفوا بجميع الصفات التي وردت في الآية السابقة وما قبلها من الآيات، فالذين اتصفوا بهذه الصفات قال الله تعالى فيهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم مغفرة من ربهم، ثوابهم أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. والأنهار من أنواع المشروبات، أنهار الجنة فيها أنواع المشروبات، يعني أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من المشروبات يعني اللذيذة تجري في الجنة، وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده المتقين الذين اتصفوا بالصفات الكريمة المذكورة في الآية، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. خالدين فيها أي ماكثين فيها، لا يخرجون منها، المؤمنون في الجنة يخلدون فيها ويمكثون فيها لا يخرجون منها، ونعم أجر العاملين. يمدح الله تعالى الجنة، يمدح الله تعالى الجنة بأنها نعم أجر العاملين، هي الأجر الحسن الأجر العظيم للعاملين، وهذا فيه يعني أن الجنة إنما هي للعاملين ليست للذين يعني يقولون ولا يعملون، إنما للذين يعملون للجنة، يعني جعل الله تعالى وإياكم منهم الذين يعملون للجنة، فهي إيه؟ نعمة الأجر ونعمة الثواب لهم. ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70. الآيات الكريمة يعني كما ذكرنا في سياق الحديث عن غزوة أحد، فيخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين أصيبوا في غزوة أحد وقتل منهم 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن. قد خلت من قبلكم سنن، والسنن أي العادات التي يعني أجراها الله سبحانه وتعالى في يعني أن المؤمنين يدالون على عدوهم مرة ويدال عدوهم عليهم مرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني قد يعاقب على المعصية في الدنيا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى على المعصية في الدنيا، وقد يعفو سبحانه وتعالى، وقد يدخر العقوبة للآخرة وقد يعفو سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني يهلك الأمم المكذبة والظالمة، هذه كلها سنن لله سبحانه وتعالى. والذي حصل للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد يعني بسبب أن منهم من عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالثبات على الجبل وعدم النزول عن الجبل مهما حصل، ومع ذلك يعني نزل إيه بعضهم، فيعني كان ما حصل يعني تأديبا من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كان له حكم عظيمة ليبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين كعادة الله عز وجل، يعني العادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولأتباع الرسل، أنهم تارة ينتصرون وتارة يعني ينتصر عليهم عدوهم في الدنيا. طيب ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن المؤمنين لو كانوا دائما ينتصرون على عدوهم لا ينهزمون أبدا، لو كان المؤمنون دائما ينتصرون على عدوهم لا يهزمون أبدا، لدخل فيهم من ليس منهم، لا دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولا دخل المنافقون في هذا الدين، لأنهم يعلمون أنه يعني هذا الدين من انتسب إليه لابد وأن يكون من المنتصرين في الدنيا، والذين لهم الغلبة ولهم الأموال ولهم النعيم وكذا، فيدخل كثير خلق كثير في هذا الدين نفاقا من أجل الدنيا ليس من أجل الله سبحانه وتعالى. فقدر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يعني يحل بهم في بعض الأحيان البلاء والمصائب، وربما يقتلون ويجرحون ويسجنون وكذا، حتى لا يدخل فيهم من ليس منهم ممن يريد الدنيا. وفي نفس الوقت لم يقدر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أنهم دائما ينهزمون ويكونون في ضعف، لم يقدر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يكونوا دائما في ضعف وأعداؤهم دائما يتسلطون عليهم. لماذا؟ حتى يعني يستمر هذا الدين وتنتشر دعوة الإسلام، فيقدر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يكونوا في كثير من الأوقات يعني منتصرين على عدوهم في الدنيا، وتكون لهم الغلبة على أعدائهم، ويسلط الله تعالى المؤمنين على أعدائهم في أوقات كثيرة من أجل إعزاز هذا الدين ونشره في الأرض. وكذلك حتى لا يفتن الناس، يعني حتى لا يفتن الناس، لو كان المؤمنون دائما يعني يهزمون ويتسلط عليهم عدوهم وكذا، لا كانت هذه فتنة عظيمة يعني يضل بها يعني خلق كثير، يعني لا ينتسبون لهذا الدين الذي لو أن الناس يعني الكفار يعني علموا أن من انتسب إلى الإسلام لابد وأن يكون فقيرا ذليلا مضطهدا وكذا، لا نفر كثير من الناس عن الدخول في هذا الدين. فجعل الله سبحانه وتعالى أتباع هذا الدين يعني تارة ينتصرون على عدوهم ويكون لهم يعني المكانة في الدنيا ويكون لهم الجاه والسلطان في الدنيا وكذا، وفي بعض الأحيان يعني يقدر عليهم خلاف ذلك. كل هذا لحكمة يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. قد خلت من قبلكم سنن، يعني جرى نحو هذا على الأمم السابقة من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم وكانت الدائرة على الكافرين. ثم قال سبحانه: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني امشوا في الأرض وتأملوا يعني فيما حصل في أنحائها، وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا رسل الله سبحانه وتعالى، كيف كانت عاقبتهم. كانت عاقبتهم الفشل والدمار، ويعني مهما حصل لهم جاه وعلو في الدنيا في بعض الأوقات، إلا أن عاقبتهم كانت الفشل والتدمير من الله سبحانه وتعالى لهم. فيعني يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يعني لا تحزنوا إذا يعني انتصر عليكم عدوكم مرة أو تغلب عليكم عدوكم مرة، فإن هذا العدو الذي يعادي الله تعالى ويعادي رسله وأتباعهم، فيعني مآله بإذن الله تعالى إلى الهلاك والعقاب من الله تعالى. وهذا يعني كما حصل من قبل لا يزال يحصل، كما أمر الله تعالى بالتفكر يعني في هذا الأمر. يعني انظروا مثلا إلى الاتحاد السوفيتي مثلا، كيف أنه يعني حارب المؤمنين وعاد يعني المسلمين يعني عداء عظيما وكذا، وكان له قوة وتجبر في الأرض، وكان يعني له يعني أقوى جيش في الأرض، ثم إنه بفضل الله تعالى في سنوات معدودة تفتت ويعني زالت قوته، وكانت عاقبته الهلاك والدمار. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كل من يعني عاد أولياء الله تعالى وعاد المسلمين وكذا، يعني هذا يكون بحكمة من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قادر على أن يعاجل يعاجلهم بالعقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى حليم وله حكم، يعني يقدر الله سبحانه وتعالى يؤخر عنهم العقوبة لحكم يعلمها، حتى يتخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء ويميز الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين، ثم في نهاية الأمر لابد وأن يحل العقاب من الله سبحانه وتعالى على الأمم المكذبة. فقال الله سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا أي القرآن، هذا الإشارة بقوله تعالى هذا إشارة إلى القرآن، هذا أي القرآن بيان للناس، أي فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدم مع أعدائهم. القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى فيه للناس يعني الأمور، وبيّن سبحانه وتعالى كيف كان حال الرسل وأتباعهم وحال أعداء الرسل. وهدى وموعظة للمتقين، هدى لقلوب المؤمنين، يهدي قلوب المؤمنين. والهدى يعني نوعان، وكلا النوعين في القرآن. الهدى هناك يعني هداية البيان والإرشاد، تعليم بيان الحق من الباطل، هذه هداية عامة للمسلم والكافر للجميع، بيّن لهم القرآن ووضح لهم الحق، أين الحق وأين الباطل. وهناك هداية التوفيق والإسعاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى هدى المؤمنين بمعنى أنه وفقهم لفعل ما يحبه ويرضاه، ووفقهم لاجتناب ما يبغضه، هذه هداية خاصة يعني بالمؤمنين. فالقرآن الكريم فيه يعني جميع أنواع الهداية. وموعظة يعني زاجر، القرآن الكريم زاجر فيه موعظة، يعني فيه زجر، والزجر هو التخويف من معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قال الله تعالى مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، يعني الهزيمة التي حصلت للمؤمنين في غزوة أحد، يقول الله تعالى لهم إيه؟ لا تهنوا، يعني لا تضعفوا بسبب هذه الهزيمة، ويعني لا تظنوا أن يعني أمر المسلمين يعني إلى زوال، وأن هذا الضعف خلاص يعني ليس له، الوهم اللي هو حالة يعني تصيب الإنسان تجعله يعني يظن خلاص أن هذا الضعف لا أمل في الخروج منه، ولا أمل في استبداله بالقوة، فينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن هذا الأمر. يقول الله تعالى: ولا تهنوا، يعني مهما حل بالمؤمنين من ضعف لابد أن يكون عند المؤمنين رجاء ويعني أمل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سيبدل هذا الحال وسيجعل العزة للمسلمين والغلبة لهم في الدنيا. فيقول الله تعالى: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى. ولا تحزنوا، لا تحزنوا، يعني يعني الأمور التي أصابتكم والابتلاءات، رغم أن فيها ما يحزن ففيها أيضا ما يسر. الابتلاءات فيها إيه؟ رغم أن فيها ما يحزن ففيها أيضا ما يسر من الثواب والأجر العظيم الذي حصل للمؤمنين بسبب هذه الابتلاءات. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، العلو للمؤمنين والنصر لهم والعاقبة لهم بإذن الله سبحانه. أخونا يسأل يعني أخونا يعني يفيد يعني أن الكفار يعني أيضا إذا ثابروا على شيء يعني واجتهدوا وأخذوا يعني بالأسباب فإنهم يحصلون على النتيجة المرجوة، يعني إذا أخذوا بالأسباب يعني التي في وسعهم وصبروا داوموا يعني على بذل الجهد يحصل لهم المقصودون. وهذا من سنن الله تعالى الكونية، يعني هناك سنن كونية سواء أخذ بها المسلم أو أخذ بها الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى يعني قدر وقضى يعني أن المسلم أو الكافر إذا أخذ يعني بأسباب القوة يعني حصل له القوة، فالمسلم يعني عليه أن يأخذ بهذه الأسباب، لكن المسلم معه بالإضافة إلى الأسباب المادية التي يأخذ بها معه يعني نصر من الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين المسلم والكافر، المسلم معه مدد ومعونة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلمين في كثير من المعارك التي دخلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يعني أخذوا بالأسباب المستطاعة، لكن من جهة المقاييس المادية الدنيوية كانت يعني قوة المسلمين أقل وعدد المسلمين أقل، ولكن كان معهم الإيمان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنصرهم الله على عدوه. يعني في غزوة مؤتة كان الصحابة رضي الله عنهم 3000 وجيش الروم كان 200,000، 3000 مقابل 200,000، ويعني بفضل الله تعالى يعني أثخن تمكن يعني المسلمون بفضل الله تعالى يعني من الرجوع سالمين، وأثخنوا فبوه وقتلوا منهم وأصابوا، ورجع يعني الجيش بمعظمه سالما بحمد الله تعالى، ولم يتمكن يعني الروم يعني مقاصدهم وغايتهم من هذا الغزو الذي قصدوا إليه. وكذلك غزوة بدر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني 310 في مقابل يعني 950 من المشركين، يعني كان جيش المشركين 3 أضعاف جيش المسلمين. من جهة العدة والعتاد جيش المشركين كان أضعاف عدته وعتاده وسلاحه والخيل التي معه ومركوبات وكذا، أضعاف يعني ما كان عليه المسلمون، ومع ذلك يعني نصر الله تعالى المسلمين على عدوهم، والمسلمون يعني قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 ويعني غنموا غنائم كثيرة ورجعوا يعني سالمين غانمين، وعدوهم رجع خائبا مدحورا، كان يعني العدو قد قدم يريد القضاء على الإسلام ويريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يعني أهدافا عديدة وضعها، لم يحصل على أي هدف من الأهداف التي قدم لأجله. المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين، لكن المؤمنين عليهم أن يأخذوا بالأسباب يعني التي في وسعهم ثم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى فيؤيدهم الله تعالى بمدد من عنده. قتل 70 ممكن ثم يقول الله سبحانه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني مهما أصيب به المؤمنون من قتل وجراح ويعني إصابات وأسر وكذا فإن الأعداء يصابون بمثل هذا، لكن في بعض الأحيان الأعداء يعني ربما كان لهم يعني سيطر على الإعلام وكذا وأخفوا يعني ما يصيبهم من المصائب وقللوها وكذا وضخموا في حجم ما يصيب المسلمين وكذا، لكن المسلمون عليهم أن يعني يعلموا أن الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى به إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني مهما أصيب به المسلمون يعني من يعني إصابات وقتل وجروح وكذا فإن الأعداء أيضا قد أصابهم مثل هذا، حتى لو أخفى الأعداء هذا الأمر واجتهدوا في كتمانه وفي تضخيم مصائب المسلمين، لكن حقيقة الأمر تكون بخلاف هذا. ثم إنه هناك فرق عظيم بين ما يصيب المسلمين وما يصيب الكفار، لأن ما يصيب المسلمين من قتل وجراح وكذا هذا رفعة في درجاتهم وزيادة في أجرهم وثوابهم ونعيمهم عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يحتسب ما أصابه عند الله ويرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الكافر يعني مصيبته مضاعفة، تكون مصيبة في الدنيا وفي الآخر. المصيبة التي تصيبه في الدنيا هي تعجيل بعض العقوبة، يعني هذا يعني عقوبة معجلة في الدنيا وتمهيد لما ينتظره من عقوبة الآخرة، وهو لا يرجو يعني ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني نديلكم على العدو تارة ونديل الأعداء عليكم تارة، يعني تارة يكون الظفر والغلبة للمؤمنين، وتارة يكون تكون الغلبة للكافرين وتسلط الكافرين على المؤمنين. يعني هذا يحصل تارة وهذا يحصل تارة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يفتن المسلم إذا تسلط الكفار على المسلمين في زمن ما أو في بلد ما، لا يقول مسلم كيف يكون هؤلاء يعني مؤمنون ويتسلط عليهم عدوهم. لا، القرآن الكريم بيّن أن هذا الأمر حصل لخير الخلق وحصل يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وكذا، يعني حصل أن أصابهم المشركون وقتلوا منهم وجرحوا وكذا. فهذا الأمر يعني سنة لله سبحانه وتعالى، ليس علامة، يعني ليس يعني بالضرورة أن يكون هذا يعني علامة على أن المقاتلين يعني من المؤمنين ضعاف الإيمان أو أنهم يعني لم يأخذوا يعني بما في استطاعتهم مثلا من الأسباب أو كذا. ربما يأخذ المسلم يعني بالأسباب يعني على حسب يعني الاستطاعة وكذا، ويكون يعني على إيمان وعلى خير، ويقدر الله سبحانه وتعالى عليه بحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقدر الله عليه أن يقتل لترتفع درجته ويكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه سنة الله تعالى في الرسل، هذه سنة الله تعالى في الرسل وأتباعهم، سنة الله تعالى في الرسل وأتباعهم، يعني كما جاء في حديث أبي سفيان وهرقل، أن هرقل سأل أبا سفيان، سأل أبا سفيان عن يعني حروب النبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلة لأعدائه، يعني من الذي ينتصر دائما؟ فقال يعني يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى. أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت، قال يعني تارة ننتصر عليهم وتارة ينتصرون علينا. فقال هرقل يعني كذلك أتباع الرسل، كذلك أتباع الرسل دائما، هذه سنة الله تعالى في الرسل السابقين وأتباعهم، أنهم أحيانا يهزمون عدوهم وأحيانا تكون الغلبة لعدوهم. قال الله سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هنا حكمتان من حكم الابتلاء الذي وقع في غزوة أحد. لماذا وقع الابتلاء وقتل 70 من المسلمين وتغلب الأعداء على المسلمين؟ لماذا حصل هذا؟ قال الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس: لنرى. وليعلم الله يعني وليرى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا. وهنا يعني يفسر العلم يعني بعلم الشهادة، يعني العلم نوعان: علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هذا حاصل يعني قبل يعني أن يحصل البلاء ويثبت المؤمنون، قبل هذا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم من المؤمن ويعلم من المنافق. الله سبحانه وتعالى يعلم من المؤمن ويعلم من المنافق، هذا علم الغيب، علم الله تعالى السابق. ولكن بعد حصول الشيء يعلمه الله تعالى علم شهادة، لأن الله تعالى يعني يراه حين حصل، عند حصول الشيء وتميز المؤمنين عن المنافقين فإن الله سبحانه وتعالى يرى ذلك، والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، فيرى سبحانه وتعالى هذا الشيء ويعلمه علم شهادة، علم شهادة الله سبحانه وتعالى يرى هذا الشيء وحصوله. فمن حكم يعني ما حصل للمسلمين في غزوة أحد أن الله تعالى أراد أن يعلم المؤمنين يعني علم شهادة بعد أن كان يعلمهم سبحانه علم غيب، أي يعلم المؤمنين من المنافقين، من المؤمنون ومن المنافقون. وذلك يعني كما تعلمون لأنه لم يبدأ النفاق إلا بعد غزوة بدر، يعني قبل غزوة بدر كان لم يكن هناك أحد يعني يرغب في التظاهر بالإسلام، أن المسلمين كانوا يعني في ضعف وأعداؤهم يعني كان لهم جاه ومكانة في الدنيوية يعني والأموال وكذا، فلم يكن هناك أحد يعني يرغب في أن يتظاهر بالإسلام، لأن تظاهره بالإسلام سيجلب يعني عليه المشاكل والمتاعب، لن يستفيد يعني أي فائدة دنيوية من التظاهر بالإسلام، إذا ادعى أنه مسلم سيحصل له مشاكل ومتاعب. فلما حصل أن انتصر المؤمنون في غزوة بدر، عندما انتصر المؤمنون في غزوة بدر أسلم حينئذ يعني ادعى الإسلام ظاهرا عبد الله بن أبي بن سلول وطائفة كبيرة من المنافقين من أصحابه، كانوا وثنيين يعبدون الأوثان. أول ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر جاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه مجموعة من المشركين وادعوا الإسلام نفاقا من أجل أن النصر صار للمسلمين، يريدون أن يحصلوا بعض المصالح الدنيوية من الانتساب إلى الإسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الغزوة التالية اللي هي غزوة أحد يحصل فيها محنة للمسلمين حتى يتميز هؤلاء المنافقون، حتى لا ينخدع بهم المؤمنون. يعني لما أصبح في صفوف المؤمنين مجموعة من المنافقين أراد الله سبحانه وتعالى أن يميزهم حتى يعلم المؤمنون حالهم ويتقوا مكرهم ومكائدهم. فبالفعل لما حصلت غزوة أحد هنا ظهر المنافقون تميزوا بعد أن كانوا يخادعون المؤمنين وتظاهرون بالإيمان، لكن أول ما حصلت غزوة أحد عرفنا موقف عبد الله بن أبي بن سلول، وأخذ ثلث الجيش وانسحب من المعركة، أخذ ثلث الجيش وانسحب يعني قبل حصول القتال، خرج مع الجيش لغاية لما صار يعني جيش المسلمين في مواجهة جيش المشركين، صار الجيشان يعني يرى كل منهما الآخر. أخذ عبد الله بن أبي بن سلول ثلث الجيش وانسحب بهم راجعا إلى المدينة، فتميز حينئذ المنافقون وعلم المسلمون يعني من هم المنافقون. فإذا من الحكم أن الله تعالى قدر ما حصل ليعلم الذين آمنوا، قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. للصبر، هل هناك يعني أكثر من تعريف للصبر أو كذا؟ لا يعني ليس التعريفات يعني، ولكن يعني أنواع الصبر يعني أنواع وأقسام وكذا، فمنها يعني الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصبر على طاعة الله يعني يكون عنده عزيمة وتحمل للمشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الصبر. الإنسان الصوم يحتاج إلى صبر، الإنسان يصبر على الجوع والعطش ويتحمل في سبيل الله، الصبر في الجهاد، الجهاد يحتاج إلى صبر، تحمل المشقة والألم يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى، والصبر في الحج والصبر في الصلاة، الإنسان يعني يستيقظ من نوم من أجل أن يصلي ويتوضأ بالماء البارد وكذا، إذا لم يكن يعني هناك تدفئة وكذا، وكل ذلك في سبيل الله وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، من الصبر على الطاعة وتحمل المشقة من أجل يعني أداء الطاعة. وهناك نوع آخر هو الصبر على المعصية، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، الإنسان يجاهد نفسه حتى لا يقع في المعصية، هذا نوع آخر من الصبر، الإنسان يجاهد نفسه حتى لا يقع في المعصية لله سبحانه وتعالى. هناك نوع ثالث اللي هو يعني الصبر على المصائب والابتلاءات، الصبر على المصائب والابتلاءات، الإنسان إذا أصيب بمرض أو أصيب بفقر أو أصيب يعني بموت أحد الأولاد أو أصيب مثلا يعني أي ابتلاء يعني في نفسه أو زوجته أو أولاده أو ماله أو منصبه أو كذا، فإنه يصبر ويحتسب، يعني لا يجزع قلبه ويعني يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله ولا يشكو يعني على سبيل التسخط يعني والاعتراض على قدر الله، هذا نوع آخر من الصبر. فالصبر يعني هذه الأنواع يعني الثلاثة الرئيسية، يعني الصبر دائما يندرج تحت نوع من هذه الأنواع. فيقول الله سبحانه: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. من الحكم يعني فيما حصل وفيما قدره الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أراد أن يتخذ من المؤمنين شهداء، أي يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم أي أرواحهم في مرضاته سبحانه وتعالى. لا يحب الظالمين، يعني بيّن سبحانه وتعالى أن يعني الظالمين الذين ظلموا المؤمنين، لا شك أن المشركين لما قاتلوا المسلمين فإنهم ظلموهم واعتدوا عليهم بغير حق وقتلوه منهم بغير حق وجرحوا منهم بغير حق، هذا كله يعني ظلم وعدوان. فبشر الله تعالى المؤمنين بأنه سبحانه لا يحب هؤلاء الظالمين، يعني هؤلاء الظالمون لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. ويعني إذا كان الله عز وجل لا يحبهم يعني فليبشروا بالعقاب الأليم من الله سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء الظالمون يبغضهم الله عز وجل وتوعدهم يعني بالعقاب الشديد. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حكمتان أخريان من حكم الابتلاء الذي حصل للمؤمنين في غزوة أحد: وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. أيضا من حكم المصائب والابتلاءات أنها تمحيص للمؤمنين، يعني تكفير لسيئاتهم، لأن الإنسان خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان خطاء، وقد يعني يقدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان شيء من المصائب أو الابتلاءات ليكون تطهيرا له من ذنوبه وخطاياه حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، يكون الابتلاءات التي حصلت له تطهيرا لذنوبه وخطاياه حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى لقي الله طاهرا يعني ليس عليه خطيئة. وإذا كفرت الذنوب والخطايا كلها فأي ابتلاء آخر يكون رفعة في الدرجات وزيادة في الأجر والثواب. ويمحق الكافرين، أن يهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطلوا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. فمن حكم ابتلاء المؤمنين أن الله تعالى يريد أن يمحق الكافرين، يعني أن يهلكهم. كيف يهلك الله تعالى الكافرين؟ يقول يعني أن الكافرين إذا ظفروا بالمؤمنين حصل منهم بغي وبطر، تعالوا وخيلاء، هذه أخلاق الكافرين عندما ينتصرون يحصل لهم زهو وخيلاء وغرور وإعجاب بالنفس، يعني كما ترون حال الأمم الكافرة إذا انتصرت على المسلمين أو كذا يحصل لهم يعني عجب وغرور وتعالم وتكبر في الأرض، وهذه تكون بداية الهلاك بإذن الله تعالى. دائما يعني عندما يحصل هذا الأمر ويتمادون في التعالي والغرور والإعجاب بالنفس يكون بإذن الله تعالى هذا بداية الانكسار والهلاك بإذن الله تعالى ويمحق الكافرين. ثم يقول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم، يعني هل يعني ظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد؟ يعني هل تظنون أن الجنة رخيصة، يعني لا تحتاج إلى تضحية ولا تحتاج يعني إلى تحمل وبذل يعني في سبيل دخولها؟ يعني معنى الآية الكريمة أن دخول الجنة يعني أمر عظيم، والجنة سلعة غالية تستحق أن يضحى في سبيلها وأن يبذل المؤمن في سبيلها. فيقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين منكم وقبل أن يعلم الله الصابرين منكم؟ المراد هنا علم الشهادة أيضا، الله سبحانه وتعالى يعلم علم الغيب من الذين سيجاهدون ومن الذين سيصبرون، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم ذلك علم الشهادة، أن يعني يقع القتال وتقع الابتلاءات فيصبر الصابرون ويجاهد المؤمنون، فحينئذ يعني يكونون بهذا قد يعني قدموا الثمن للجنة، يعني يكونون بهذه التضحيات والبذل قد قدموا ثمنا للجنة فيأجرهم الله تعالى ويدخلهم الجنة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية يعني مثل الآية التي في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني مسهم الحرب والقتال والمرض والابتلاءات وزلزلوا حتى يعني ابتلوا ابتلاء شديدا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني فإذا بين سبحانه وتعالى أن يعني دخول الجنة يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تضحيات وصبر. وقال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني أيضا هل ظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن الإنسان يعني يقول أنا مؤمن ولا يحصل له أي محنة ولا أي ابتلاء بسبب إيمانه؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل الإنسان إذا قال يعني أنا مؤمن فلا بد وأن يحصل له يعني شيء من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات من الله سبحانه وتعالى حتى يتبين يعني صدق إيمانه وتميز يعني صادق الإيمان من كاذب من الكاذب. فإذا يعني معنى الآية أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله المجاهدين في سبيله منكم والصابرين على مقارنة الأعداء. ثم يقول سبحانه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا. يقول الله تعالى للمؤمنين: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني تمنون لقاء الأعداء وأن تقتلوا شهداء في سبيل الله وأن يقاتلكم الأعداء، كنتم تتمنون هذا الأمر وتحرصون عليه، فقد رأيتم يعني حصل لكم الذي تمنيتموه، وقدر الله تعالى أن تحصل مواجهة بينكم وبين الكفار وأنتم تنظرون، يعني صار الموت يعني أمامكم تنظرون إليه بأعينكم، يعني تنظرون إلى من يقتل أمامكم وتنظرون إلى أسباب الموت من ضربات بالسيوف ورميات بالسهام. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. حديث إيه في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني المسلم لا يتمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأنه يعني قد يظن الإنسان في نفسه أنه لو صار في أرض المعركة وصار وجها لوجه أمام الأعداء أنه إيه يعني سيثبت وسيقاتل في سبيل الله وكذا، كل هذه ظنون يظن الإنسان وجالس مستريح في مكانه، لكن الله أعلم إذا حصل هذا الشيء هل ستثبت فعلا أم لا. يعني الكلام شيء والحقيقة شيء آخر. يعني بعض الناس يعني يتمنى أنه كان مكان الذين يعني يقاتلون في فلسطين أو في غيرها من البلدان أو كذا، وأنه كان يعني وجها لوجه أمام أعداء الله. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، الإنسان يحمد الله على العافية، أن الله تعالى إيه عافاك ولم يعرضك لهذا إيه الابتلاء ولهذه المحنة، تكون يعني في مواجهة الأعداء ومعرضا يعني للقتل والمصائب والابتلاءات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يعني الإنسان بدلا أن يدعو أن يعني أن يصبح وجها لوجه يعني أمام الأعداء، بدلا أن يدعو بذلك عليه أن يدعو بالعافية، يسأل الله العافية، يقول أسألك العافية، يسأل الله تعالى أن يعافيه من البلايا. وهذا أيضا في كل بلاء، يعني ليس فقط في لقاء الأعداء، في كل بلاء الإنسان يسأل الله العافية من كل بلاء. الإنسان يعني لا يتمنى أن يصيبه مرض أو لا يتمنى أن تحل به مصيبة أو كارثة أو كذا. يعني الأمراض مثلا فيها أجر وفيها ثواب عظيم، لكن يعني الإنسان لا يتمنى أن يحصل له المرض، بل يسأل الله تعالى العافية ويسأل الله تعالى أن يأجره من طريق آخر. يعني ممكن الأجر يحصل مع العافية أيضا، يعني الأجر ليس البلاء شرطا في حصول الأجر. يعني هناك أبواب كثيرة للأجر، ممكن يعني يحصل على الأجر عن طريق الصلاة والصيام، يصوم يصلي يتلو القرآن يحضر مجلس علم، الحمد لله أبواب الأجر كثيرة، يتصدق. يعني الإنسان إذا أراد الأجر وحرص على الثواب فهناك يعني أبواب للأجر وهو في عافية من غير أن يتعرض لبلاء، ويأخذ يعني بأسباب زيادة الأجر وزيادة الحسنات، لا يتمنى أن يحصل له البلاء أو يحصل له يعني مصيبة حتى يؤجر بسببها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكن لو حصل يعني الشيء بغير يعني تمنى منك وبغير يعني سعي منك لحصول البلاء، لو حصل البلاء وحصل أن يعني هاجم الأعداء يعني أرضك وأنت فيها وكذا، أو حصل يعني لقاء يعني بينك وبين العدو، فاصبر حينئذ، اصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، أو لو حل بك يعني أي بلاء أو مصيبة اصبر. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني اصبر وقاتل إيه محتسبا طالبا للأجر من الله تعالى، عالما أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن القتال بالسيف سبب لدخول الجنة، وليس هذا خاصا بالسيف، لكن يعني على سبيل المثال يعني مقصود القتال بأي آلة من الآلات طلبا للثواب من الله تعالى، هذا سبب لدخول الجنة. طيب، قال الله سبحانه: من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما معنى فقد رأيتموه؟ يعني قد رأيتم الموت، يعني شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسن واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. يعني قد رأيتم الموت، يعني شاهدتم أسباب الموت عندما رأيتم السيوف والأسلحة والقنابل والمدافع وكذا، هذه كلها رؤية للموت، يعني صار الموت مرئيا لكم، يعني وتخيلتم الموت وتوقعتم أن ينزل بكم في أي لحظة. ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم ونادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. الشيطان نادى في الناس إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمئة هذا رجل من المشركين قبحه الله فقال لهم قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه. ابن قمئة قبحه الله رجل من المشركين في غزوة أحد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة فإيه شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وسال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ورجع هذا الرجل إيه يقول للمشركين قد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فصارت إيه شائعة إشاعة يعني شائعة ظهرت إيه في الجيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ونادى الشيطان إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك. يعني اعتقدوا أن هذا إيه يعني يمكن أن يحصل أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قص الله تعالى عن كثير من الأنبياء عليهم السلام. قص الله تعالى عن كثير من الأنبياء أنهم قتلوا كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذا الأنبياء منهم من قتل. فالصحابة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال إيه فحصل وهم وضعف وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هل إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبتم على أعقابكم ترجعون القهقرة يعني تتأخرون وتنهزمون. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الذين يعني من انقلب على عقبيه لن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الانقلاب على الأعقاب يعني يمكن أن يكون بالمعنى الحسي بمعنى الهزيمة والفرار من المعركة. الإنسان ينقلب على عقبيه يعني أن يرجع القهقرة يعني يرجع بظهره هاربا. أو الانقلاب على العقبين بالمعنى المعنوي يعني بمعنى الردة عن الإسلام والرجوع عن الدين بسبب قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل أن ارتد كثير من الناس عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة يعني عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه يعني يتمرغ في دمه فقال له يا فلان. هذا كان في غزوة أحد. مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وقد جرح في غزوة أحد وهو يتمرغ في دمائه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ المهاجري يقول للأنصاري وهو في دمائه خلاص يحتضر يعني على وشك الموت فجريح وكذا. فالمهاجري يقول للأنصاري الذي يعني هو على وشك الموت يقول له هل علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد قتل فقد بلغ، أدى الأمانة وبلغ إيه ما عليه ما كلفه الله ببلاغه. فقاتلوا عن دينكم، فقاتلوا عن دينكم. الأنصاري رضي الله عنه هو إيه يعني على يعني في لحظات الموت يوصي يعني أصحابه أن يقاتلوا عن دينهم وأن يدافعوا عن دينهم كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكذلك هذه الآية الكريمة تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح. الصنح موضع بالمدينة، اسم مكان في المدينة كان يسكن فيه أبو بكر رضي الله عنه، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب حبرة، ثوب يعني فيه نقوش أو زخارف وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وغطي بهذا الثوب، فكشف عن وجهه، كشف أبو بكر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أبو بكر رضي الله عنه يقول، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوفى صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هذه الموتة يعني الأخيرة، ليس عليك إيه موت بعدها إيه الحياة الدائمة، حياة النعيم، يعني ذهب عنك إيه نصب الدنيا وتعبها، ويعني الآن أنت إيه في النعيم المقيم والثواب الكبير. ثم قال يعني، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، يعني خرج أبو بكر بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد يعني أبو بكر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر رضي الله عنه من حجرة عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. أبو بكر قال لعمر: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقام أبو بكر إيه خطيبا، فأقبل الناس على أبي بكر رضي الله عنه وتركوا إيه عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قرأ الآيتين إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الناس يعني كأنهم إيه لم يسمعوا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى سمعوها من فم أبي بكر رضي الله عنه. وهذا كان من حكمة الله تعالى أن أنزل هذه الآيات في غزوة أحد، أن قدر الله تعالى أن تحصل هذه الشائعة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حتى ينزل الله تعالى هذه الآية حتى يكون لهذه الآية دور في إيه؟ في تثبيت الناس عندما يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بالفعل. وكان من توفيق الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه ألهمه الله تعالى يعني أن يتلو الآية وذكره الله تعالى بالآية. قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي, فأي دهشت وتحيرت أو هويت على الأرض, عقرت يعني سقطت يعني على الأرض. قال حتى ما تقلني رجلاي, يعني حتى لا تحملني رجلاي, وحتى هويت إلى الأرض, يعني حتى صار عمر رضي الله عنه لا تحمله رجلاي لما سمع الآية الكريمة. هذه الآية يعني تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فخر على الأرض من هول يعني الصدمة. ثم أورد الأثر الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه كان يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله, والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت, والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه, فمن أحق به مني. هذا كان من كلام علي رضي الله عنه أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لما نزلت الآية فعلي رضي الله عنه قال يعني لا والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله, يعني لن نرتد عن الإسلام لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل إيه يعني قال بل يعني بإذن الله تعالى سأثبت على الدين وسأقاتل على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كل لو مات النبي صلى الله عليه وسلم سنثبت على ديننا وسنقاتل عن ديننا دفاعا عنه. وقد فعل علي رضي الله عنه ذلك, وكان له يعني في نصر الإسلام يعني قدم صدق رضي الله عنه. نتوقف عند هذه الآية الكريمة. كان في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.